بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الطاعات وأجل القربات، وهي من أعمال القلوب التي فرضها الله على عباده، فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وإمام الورى وقدوة عباد الله والداعي إلى صراطه المستقيم المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين. افترض الله على العباد محبته وأوجبها عليهم، فمحبته عليه الصلاة والسلام من محبة الله، وطاعته من طاعة الله. ولقد تكاثرت الدلائل في الكتاب والسنة على فرضية محبته عليه الصلاة والسلام ووجوبها، وبيان ما يترتب عليها من الآثار المباركة والعوائد الحميدة في الدنيا والآخرة، وثمة سمات وعلامات تدل على صدقها. كلما عظم نصيب العبد وحظه منها، عظم نصيبه وحظه من هذه المحبة. ولعل جماع هذه السمات ما يلي: الأولى اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والتمسك بهديه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. وشواهد ضرورة الاتباع وأهمية الائتساء على صدق المحبة كثيرة. فعن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي قراد السلمي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بطهور غمس يده فيه ثم توضأ، فتتبعناه فحسوناه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما صنعتم؟ قلنا: حب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. رواه الطبراني. الثانية الإكثار من ذكره ومحبة رؤيته صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه. ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإخطار محاسنه. إذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في القلب. ومن شواهد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وذكره عليه الصلاة والسلام يكون بذكر مناقبه وشمائله الكريمة وبيان سننه وآثاره العظيمة وبالإكثار من الصلاة والسلام عليه. ومحبة رؤيته صلى الله عليه وسلم ثمرتها عزم صادق وجد واجتهاد وتأس واقتداء بهديه القويم يكسب العبد رؤيته ومرافقته في الجنان. الثالثة تعلم القرآن الكريم والعمل به والتأدب بآدابه. روى البيهقي في كتابه الآداب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. وحب القرآن وتلاوته وتدبره هو أعظم أبواب الهداية، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتابه المبين على عباده هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى وذكرى للذاكرين، وجعله مباركا وهدى للعالمين يهدي للتي هي أقوم، وصرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، وجعل فيه شفاء من الأسقام ولا سيما أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات. وحري بكل مسلم أراد لنفسه بلوغ أعلى درجات المحبين الصادقين أن يعظم حظه من القرآن الكريم بأن يتلوه حق تلاوته بتدبر آياته والتفكر والتعقل لمعانيه وبالعمل بما يقتضيه. الرابعة محبة من أحب وبغض من أبغض، وهذا أوثق عرى الإيمان كما صح عنه الحديث بذلك عليه الصلاة والسلام، وذلك بمحبة ما أحب من الأعمال والخصال والآداب، ومحبة من أحب من الأشخاص، وبغض ما أبغض من الأعمال والخصال والآداب، وبغض من أبغض من الأشخاص. ولا يكون صادقا في حبه من يحب ما يبغض ويبغض ما يحب. وشواهد هذا ودلائله كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. رواه الحاكم عن سلمان رضي الله عنه. وقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. رواه أحمد عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحبني فليحب أسامة. رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فحب الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل وأهل العبادة والزهد وأهل البذل والجود وأهل المعروف والإحسان، كل ذلك من حب من أحب. وكذلك حب الأعمال الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملات الحسنة، كل ذلك من حب ما أحب. ومن عظيم الدعوات الماثورة عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. الخامسة: الحذر من الغلو فيه ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، ومن خفي عليه هذا الأصل زلت قدمه بالغلو في شخصه عليه الصلاة والسلام بدعوى إظهار محبته. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير في أحاديث كثيرة. فعن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين فجاءه قوم من الكوفيين، فقال علي: يا أهل العراق، أحبون حب الإسلام؟ سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. وليتأمل قوله: أحبون حب الإسلام، إذ هو الحب النافع المقبول، وأما حب الغلاة فليس هو حب الإسلام الذي أمرنا به في القرآن والسنة. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. السادسة: الحذر من البدع والبعد عن الأهواء. والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع كثيرة معروفة. ولربما ظن بعض الناس أن الطريقة المثلى لإظهار محبته ركوب البدع واتباع الأهواء وإحالة الدين إلى طقوس ورسوم وأعمال لا أثارة عليها من علم ولا شاهد عليها من الكتاب والسنة، يمارسونها زعما منهم أن هذا علم المحبة وشاهد المودة ودليل الوفاء. وفي خضم غربة الدين وقلة المعرفة والدراية بهدي سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، نشأ في أوساط بعض المسلمين أمور غريبة ومحدثات عجيبة أراد بعضهم التعبير من خلالها عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء وإن كان قصدهم بذلك إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصد حسن، إلا أن إظهار محبته عليه الصلاة والسلام لا تصح إلا باتباعه ولزوم نهجه وترسم خطاه. ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المعتبرين شيء من هذه الأمور المحدثة، بل الذي نقل عنهم ذم الإحداث وبيان خطورته. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت فقوموني. إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فاتبعوني، وإن زغت فقوموني. رواه ابن سعد في الطبقات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. رواه الدارمي. وقال رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. رواه المروزي في السنة. وعن عثمان الأزدي قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنه فقلت له: أوصني. فقال: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. رواه الدارمي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم والله ورب الكعبة. رواه أبو نعيم في الحلية. والنقول عنهم في هذا المعنى كثيرة، ومن عرف حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وواجب الأمة نحوه لم يلتفت إلى شيء من هذه المحدثات، بل يلزم نهجه ويقتفي أثره. وقد أدرك تمام الإدراك الرعيل الأول من هذه الأمة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والواجب نحوه، أن يقف على حقيقة هذه المحبة في أبهى صورها وأجمل حللها، فلينظر إلى تاريخ الصحابة المجيد وسيرتهم الفذة، فقد حققوا أروع الصور وضربوا أحسن الأمثال في تحقيق هذه المحبة وتكميلها. ففدوه صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات، وعظموه في السلوك والتصرفات، وتأدبوا معه في الكلام والمحادثات، ولم يتقدموا بين يديه في شيء من الأقوال والمعاملات، وعزروه ووقروه ونصروه في جميع الأوقات، وكان إذا تحدث إليهم كأنما على رؤوسهم الطير لما هم عليه من سكينة وإخبات، فكانوا أحق الناس به وأولاهم بمرافقته وأهداهم سبيلا في اتباعه ولزوم نهجه، والموفق من اتبع خطاهم ولزم نهجهم وسلك سبيلهم، فهم أهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا، وأقومهم قيلا، وأحسنهم طريقا. ألحقنا الله أجمعين بهم، ورزقنا حسن متابعتهم وسلوك سبيلهم، وجعلنا من عباده المتقين. ونسأله سبحانه أن يجعلنا من المتبعين له، المؤمنين به، الصادقين في محبته، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا عليها، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأن يمن علينا بشفاعته، وأن يغفر لنا خطأنا وتقصيرنا، إنه سبحانه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. اليأس من روح الله والقنوط من رحمته جل في علاه وصفان موبقان مهلكان، جاءت الشريعة بذمهما والتحذير منهما وبيان خطورتهما. إذا سيطر على القلوب أهلكاها، وإذا ولج إلى النفوس أعطباها، وهما معدودان في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومنشأ القنوط واليأس الجهل بالله عز وجل وبكماله سبحانه في أسمائه وصفاته، وأنه جل وعلا عليم أحاط بكل شيء علما، قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، تواب رحيم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كريم جواد يمينه ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، غفور غفار لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، حي محسن يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لآثارها من العبودية لله وكمال الثقة به وحسن الالتجاء إليه وقوة التوكل عليه وشدة الطمع فيما عنده دون إياس أو قنوط. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ويقول جل وعلا في الحديث الآخر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي الآخر: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فلما الإياس ولما القنوط؟ والله تبارك وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. ومن علم أن الأمور كلها بتدبير الله وتسخيره جل في علاه، وأنها ماضية بما قدره وقضاه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وآمن بذلك حقا استراح قلبه ولم يضطرب، واطمأن فؤاده ولم ينزعج. وهل اضطراب القلب يرد أمرا مقدورا؟ وهل انزعاجه يجلب أمرا غير مقدر؟ اللهم إلا الآلام والغصص والحسرات التي تؤذي القلوب وتضعف إيمانها وتوهي من صلتها بالله تبارك وتعالى. ولهذا جاء دعاء الهم والحزن رادا العبد المهموم المحزون إلى هذا الأصل المتين. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ومن كان إياسه وقنوطه بسبب كثرة ذنوبه وتعدد خطاياه فليتأمل كثيرا في قول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهي أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها جل في علاه، وهو سبحانه أجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل عليه، وأرحم بعباده من الوالدة بولدها. ولهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله. والواجب على العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على الطاعة، وأن يحرص على مباعدتها عن العصيان، غير مستسلم ليأس أو قنوط، بل يكون مجاهدا نفسه على طاعة الله، عاملا على نيل رضاه جل في علاه، وليتأمل في حاله مع مصالحه الدنيوية ومبتغياته من متع الحياة، أليس يتعامل معها دون إياس أو قنوط؟ فها هو الجائع لا يستسلم لجوعه، والعطشان يبحث عما يروي ظمأه، ومن اشتدت عليه حرارة الشمس تطلب لنفسه ظلا، إلى غير ذلك من مصالح الدنيا وحاجاتها. فلما الاستسلام للذنوب؟ لما لا تدفع العقوبة الأخروية بالتوبة إلى الله والإقبال عليه سبحانه؟ وإذا كان العبد يتوقى كثيرا من الأطعمة خوف مضرتها، لما لا يتقي الذنوب خوف معرتها؟ أليس هو قادم على الله ومؤاخذ على ما قدم في هذه الحياة؟ فكم يحتمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أمور يخشى أن تضر بدنه أو أن تؤثر على صحته، ومع ذلك لا يحتمي من أمور تفضي به إلى عقاب الله وتؤول به إلى عذابه. قال ابن شبرمة: عجبت لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء، كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار؟ وقال حماد بن زيد: عجبت عمن يحتمي من الأطعمة لمضرتها، كيف لا يحتمي من الذنوب لمعرتها؟ ولهذا وجب على المسلم أن يكون ناصحا لنفسه، مقبلا على ربه، غير مستسلما ليأس أو قنوط، ولا متماديا في تأخير أو تسويف. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولا يعني عدم القنوط والبعد عن الإياس تمادي المرء في الذنوب والخطايا والآثام، اتكالا على سعة الرحمة وعظم المن والغفران. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: كان العلاء ابن زياد يذكر النار، فقال رجل: لما تقنط الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه، ومنذرا بالنار من عصاه. ومن عظيم ما يذكر به في هذا المقام قول الخليفة الراشد علي رضي الله عنه: لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه. فعلى هذين الأمرين مدار النجاة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. الرجاء والخوف عملان قلبيان لا يطلع عليهما ولا يعلم بهما إلا الله العليم بما في الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والرجاء إنما يكون لخير فيما يؤمله ويطمع فيه العبد من خيرات الدنيا والآخرة، وكل ذلك إنما هو بيد الله، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يصرف السيئات إلا هو جل في علاه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولهذا وجب على العبد في كل رجائه أن يكون معلقا قلبه بالله، فلا يرجو إلا الله، ولا يطمع في نوال في الدنيا والآخرة إلا من الله، فإن الخير بيده وحده جل في علاه، لا يعلق قلبه ولا رجاءه لا في نفسه ولا في ذكائه ولا في فهمه ولا قدرته ولا في أي أحد من الخلق، وإنما يعلق رجاءه بالله سبحانه، ولا يكون ذلك منه مجرد دعوة، فإن من اليسير على كل لسان أن يقول ما أرجو إلا ما عند الله، لكن الشأن في تحقيق ذلك عقيدة وإيمانا في القلب تثمر ثقة بالله وحسن توكل عليه وجدا في الإقبال على طاعته ونيل رضاه. فهذا هو المطلوب من العبد الصادق في إيمانه الصادق في رجائه. والخوف يكون من الشرور والأخطار والعقوبات، وموجبها ذنوب العباد وخطاياهم، كما قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، وقال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي بسبب ما كسبت أيديكم. ولهذا لا يخافن عبد إلا ذنبه، فإن ذنوب العباد هي التي من وراء حصول الشرور والعواقب الوخيمة والأضرار الأليمة في الدنيا والآخرة. وعندما يكون العبد بهذه الصفة لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من ذنوبه، فإن حياته كلها تستقيم على الطاعة وحسن العمل والبعد عن الذنوب وتحقيق التوحيد لله. وليحذر العبد في هذا المقام أن يكون حظه من ذلك مجرد القول والدعوة، وقد يقع في شيء من ذلك من حيث يشعر أو لا يشعر. روى الإمام أحمد في كتابه الزهد عن معاوية بن قرة قال دخلت على مسلم بن يسار فقلت له ما عندي من كبير عمل إلا أني أرجو الله عز وجل وأخاف منه، فقال ما شاء الله، من خاف من شيء حذر منه، ومن رجا شيئا طلبه، وما أدري ما حسب خوف عبد عرضت له شهوة فلم يدعها لما يخاف، أو ابتلي ببلاء فلم يصبر عليه لما يرجو. قال معاوية فإذا أنا قد زكيت نفسي وأنا لا أعلم. نعم، لنجاهد أنفسنا حقيقة بيننا وبين الله في إصلاح قلوبنا وإقامتها على طاعة الله عز وجل رجاء منه وحده وخوفا وطمعا وحسن إقبال عليه جل في علاه. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولفضله أرجى، وعن معصيته أبعد، وإلى طاعته أقرب، كما قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعندما يستقيم العبد على هذا الرجاء والخوف إلى أن يتوفاه الله ينال فضلا عظيما وخيرا عميما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وليتأمل في هذا ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وروى الترمذي وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وقد جمعت هذه الدعوة أمرين عظيمين: التوحيد والاستغفار، فإن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وقوله إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب متضمن طلب الغفران. والتوحيد يفتح للعبد أبواب الرجاء في الدنيا والآخرة، والاستغفار يغلق عن العبد أبواب الشرور. وما أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة مكثرا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لتفتح له أبواب الخيرات في الدنيا والآخرة، فإنها مفتاح كل خير وفضيلة. وأن يكثر من كلمة أستغفر الله، لتكون مغلقة عنه أبواب الشرور. وطوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. غفر الله ذنوبنا وأصلح قلوبنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.